الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه، عند كنا توقفنا عند هذا الحديث، قال: وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي، وصححه الحميدي، وقال البيهقي: رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل. علينا أن نستحضر الحديث الذي قبله الذي فيه الإذن، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وحديثه الآخر، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين عن ابن عباس، يعني قلنا حديثين باعتبار الطريق إلى ابن عباس، فيه جواز اغتسال الرجل بفضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة عن جنابة، والعكس أيضا صحيح، يجوز أيضا أن تغتسل المرأة، لكن الحديث ليس فيه ذلك، لكن هذا الحكم. الحديث فيه أن النبي اغتسل بفضل ميمونة وفي الآخر بعض أزواجه. هذا الحديث المجيز للرجل أن يغتسل بفضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة، لكن هنا الحديث يخالف ذلك، ففيه عن حميد الحميري إلى أن قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة المصنف رضي الله رحمه الله في الأخير ذكر الأقوال، وبعضها دليله قوي وسنذكره إن شاء الله. ولكن لو فرضنا أنه الصحابي لم يعرف اسمه، فإن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، فإن عرفنا، المهم أن نعرف أنه قاله صحابي. إذا ثبت أن الحديث قاله صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الطريق إليه، فجهالة الصحابي لا تضر، كما هو يعني بينه أصحاب علماء الحديث، خاصة علماء مصطلح الحديث. فيقول هنا: نهى رسول الله، هناك اغتسل وهنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. هذا يعني الحل، أما أن يغتسل ثم يترك بقية، أو تغتسل المرأة وتترك فضلة من الماء ثم يأتي الرجل يغتسل به، هذا الحديث النهي وارد على هذه الصورة. أما إذا كان معا فكما في الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة في وقت واحد من إناء واحد، وتطلب منه أن يترك لها، وكانت تختلف أيديهما في الإناء. هذا يعني أمر آخر وحديثه صحيح. قال رحمه الله تعالى، وهذا الذي يعني بعض الناس ما يريده، لكن نحن نشرح الكتاب كاملا، لا ما هو أنت، نشرح الحديث الكتاب كاملا. فقال رواه أحمد، وما يحتاج أن نذكر الأرقام، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وصححه الحميدي. صححه الحميدي، تصحيح الحميدي نقله عنه أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، فقال وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم، لأن ابن حزم ينكر ويضعف هذا الحديث، فكتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق، الحميدي في العراق، يخبره بصحة هذا الحديث ويبين له الأدلة، وبين له أمر هذا الرجل. الرجل هو قال يعني جعله غير الرجل الراوي، اثنان، أحدهما داود بن يزيد، فهذا فيه ضعف أو ضعيف، فحمل ابن حزم السند على أن المراد هو هذا، وهو غيره كما سنذكره وكما جاء مصرحا به في سنن أبي داود وغيره. فلا أدري، يقول ابن القطان، فلا أدري أرجع عن قوله، يعني ابن حزم، أم لا. ثم قال وقال البيهقي رواته ثقات، قال البيهقي رواته ثقات. نص كلام البيهقي كما في السنن الكبرى رواته ثقات، إلا أن حميدا، وأنا ما أدري يعني هو جاء بجزء المصنف وما بعده له أثر كبير في كلام البيهقي. قال البيهقي نص كلامه في السنن الكبرى رواته ثقات، إلا أن حميدا، حميد بن عبد الرحمن الحميري، هذا هو الذي سأل ابن عمر عن الخوارج، حديث مشهور في كتب العقيدة، إلا أن حميدا لم يسمي الصحابي، هذه سيعلق عليها العلماء، يعني عدم تسمية الصحابي لا تضر. قال إلا أن حميدا لم يسمي الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل. وهذا يعني غريب من البيهقي، كيف يقول هذا وهو من هو في علم الحديث. قال إلا أنه مرسل جيد، قال في معنى المرسل، ثم قال إلا أنه مرسل جيد، فكأنه يعني يرجح أن يكون مرسلا، لولا مخالفته الأحاديث الموصولة قبله، وهي حديث قصة ميمونة. قال وداود ابن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم، هذا قاله في السنن الكبرى. وقال ابن حجر تعليقا على هذا الكلام: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة. وناهيك بالحافظ ابن حجر، يقول ابن حجر: لم أجد حجة، يعني حجة يمكن أن يحتج بها صحيحة يعل بها هذا الحديث. لم أقف لمن أعله على حجة قوية. نعم. ثم قال: ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح الصحابي بأنه لقيه ودعوى بن حزم أن داود بن حزم كما قلت لكم قال أن داود هو ضعيف وجعله رجل آخر. قال: مردودة، لأنه قال عن حميد بن عبد الرحمن: هو ابن يزيد، يعني داود بن يزيد وهو ضعيف. يقول: لا، ليس هو داود بن ضعيف، بل هو داود بن عبد الله وهو ثقة. هذا كلام أهل العلم، وأنا يعني أشجع بل أطلب من كل واحد أن يراجع ولا يأخذ كل شيء مسلما، حتى ولو قاله من الكبار يشوف هل اعترض عليه، لأن الإنسان قد يخطئ قد يهم ولو كان عالما، وإن كان الأغلب عدم ذلك، لكن ما دام هناك احتمال لابد أن نبحث. يقول دعوى بن حزم أن راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد، يعني داود بن يزيد، وهو ضعيف مردودة، فإنه ابن عبد الله لا ابن يزيد الأودي، وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، وسنأتي بها في تخريج الحديث إن شاء الله. قوله ثم قال: والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، جاءت تسميته في إسناد البيهقي في إسناد أبي داود الطيالسي ومن في مسنده وأحمد، ومن طريق أبي داود الطيالسي رواه أبو داود السجستاني في سننه، والترمذي وابن ماجه كلهم سموه عبد الله بن داود بن عبد الله، سموه داود ابن عبد الله. عند أبي داود الحكم، انتهينا من داود. هذا الرجل المبهم قيل عن رجل، لأن حميد بن عبد الرحمن يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين. هذا الرجل من هو؟ جاء في رواية عند هؤلاء الأئمة، عند الطيالسي وعند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه أنه الحكم ابن عمرو، وهذا من أقوى الأدلة على أنه معروف، وإن لم يسمى في بعض الروايات فهو معروف. وقيل عبد الله بن سرجس، جاءت تسميته عند ابن ماجه وقال عنه إنه وهم، حتى وإن قال أبو ابن ماجه وهمه وقال هذا وهم، يعني كونه عبد الله بن سرجس لا، ويقول وهم يعني الصواب ما تقدم. وأيضا جاءت تسميته بن سرجس عند أبي يعلى والدارقطني في السنن وعند البيهقي. أما قوله ابن معقل فلم أعثر عليه أنا، يعني في سند ويحتاج إلى بحث، والوقت عندي ضيق، يحتاج إلى توسع في البحث، ولا يمكن أن ينفي الإنسان ما يعني بمجرد أنه لم يجد، هذا حجة عليه، لكن قد يكون في مصدر لم أصل إليه لضيق الوقت، أو مع أني بحثت حتى في البرامج هذه محركات البحث، لكنها بحث ليس يعني مرضيا، فيه بعض الاستعجال. قال: وقيل ابن معقل. قال في الحديث: أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، أي المرأة والرجل. أي مرأة تغترف مع الرجل؟ ها؟ الزوج والزوجة. نعم نعم، المقصود هنا امرأة الرجل زوجته، فهذا يعني العموم غير وارد هنا، المراد الزوج والزوجة. أما الجمع بين هذا الحديث والحديث المتقدم، حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، قيل يعني في ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحديث محمول على ما تساقط، ويعني ما تساقط من الأعضاء، وهل ما تساقط من الأعضاء يغتسل به؟ يكفي لأن يغتسل به، يعني وقفة كذا صغيرة. وقالوا يعني أنه النهي الوارد في هذا الحديث عن ما تساقط من الأعضاء بعد الاغتسال، فمن يجمعه؟ والجواز على ماذا؟ ويعني هذا النهي. أما الجواز فمحمول على ما بقي من الماء، وهو الصحيح، على ما بقي من الماء وهو الأوجه، لكن الحكم سيأتينا أنه فيه نظر. قال في فتح الباري: وبهذا جمع الخطابي. أنا لم أرجع إلى كتب الخطابي اكتفاء بعزو الحافظ ابن حجر، وأيضا يعني عذر العاجزين ضيق الوقت. بهذا يقول الحافظ جمع الخطابي. ثم قال الحافظ في الفتح، يعني هذا في فتح الباري: أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة، يعني النهي عن محمول على التنزيه، فإنه لو هذا على القول على الجمع، النهي على التنزيه، وأنه ليس محمول على التحريم بل على التنزيه، يعني كأنه كراهة التنزيه. والصواب أنه جائز، حتى أن بعضهم القول الرابع أنه يحتمل النسخ، أن النهي منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النهي منسوخ بأدلة الجواز، وهي مثل حديث ميمونة. إذن عرفنا كيف نجمع بين هذه الأحاديث، و يعني العلماء توقفوا عندها فقالوا هذا أعدل، أقرب الأقوال هو قول الحافظ ابن حجر بأن أن يحمل النهي على التنزيه، والفعل على أصل الجواز، على الجواز. يعني ما طيب ماذا نأخذ نحن؟ الصواب أن الحديث، حديث الأول حديث ميمونة، دل على جواز اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة، يعني بالماء الذي بقي في الإناء الذي اغتسلت منه المرأة، فإن هذا مفهوم. فإنه يجوز، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب والراجح، هذا هو الراجح. وجواز اغتسال المرأة بفضل ماء الرجل الذي اغتسل منه والعكس، والعكس. أيضا دل الحديث على أن اغتسال الجنب ووضوء المتوضي من الماء لا يؤثر في طهوريته، في طهوريته لا يؤثر في طهوريته، فهو طاهر، فهو طهور أيضا، طهور وليس بطاهر فقط، بل هو طهور. يعني امرأة اغتسلت في إناء وبقي بقية منه، فإن الماء الباقي هذا لا يزال طاهرا، يجوز أن يتطهر به الرجل ويجوز أن تتطهر به المرأة، هذا هو الراجح. هناك قول أنه يعني يقترف جميعا أنه إذا خلت به يعني يكون طهورا إذا لم تخل به المرأة لطهارة كاملة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. أما إذا خلت به امرأة، خلت ما عندها أحد لا رجل ولا امرأة لطهارة كاملة، بمعنى أنها تطهرت به الطهور الكامل، لكن لو خلت به وغسلت بعض أعضائها ولم تكمل الطهارة فقالوا هذا لا بأس به، لكن الصواب أنه يجوز وأنه طهور، هذا هو الراجح الذي يرجحه حتى كثير من علماء المذهب. نعم، إذن النتيجة أن الماء، أن اغتسال الجنب سواء كان رجلا أو امرأة من الماء لا ينقله عن الطهورية، بل يبقى طهورا، فالاغتسال هذا لا ينقله إلى طاهر مثلا، بل هو مطهر، بل هو مطهر ويكفي لأن يتطهر به. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. احفظوا هذه الرواية، أولاهن بالتراب، وهي الرواية الراجحة كما سيأتي، أولاهن بالتراب، وهذا رواه مسلم كما يقول المصنف. سيأتينا يعني أولاهن وأخراهن كما عند الترمذي، وسيشير إليها المصنف رحمه الله تعالى. قال: ورواه يعني مسلم من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب، يعني يكون النص طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أغسله 7 مرات بدون كلمة أولاهن ولا أولاهن أو أخراهن ولا إحداهن، لأن هذه الروايات إما أولاهن وإما أولاهن أو أخراهن وإما إحداهن، وكلها سنأتي إليها إن شاء الله، ولعل الله يعني يبارك في الوقت. قال: وذكره أبو داود عن جماعة رووه عن أبي هريرة فلم يذكر التراب. يعني هو الآن يركز على الألفاظ الواردة في الحديث. فاللفظ الأول أولاهن بالتراب، يقول اللفظ الثاني وهو عند مسلم أيضا من طريق همام ليس فيه أولاهن بالتراب. وقال وذكر أبو داود أن جماعة من الرواة يعني عن أبي هريرة رووه عن أبي هريرة فلم يذكر التراب. أبو داود قال يعني لفظ هذا مختصر، والكتاب يعني هو مبني على الاختصار كما في وإن كان أوسع قليلا في الحكم على الحديث والكلام على الحديث، وإن كان عدد أحاديث بلغ المرام أكثر قليلا. قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب. فكم ذكر الآن؟ جمع، وهم أبو صالح والسمان مذكور، ذكوان السمان، إذا قال أبو صالح فهو ذكوان السمان، وأبو رزين والأعرج وثابت البناني ثابت الأحنف غير ثابت البناني وهمام بن منبه. كم عددهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 رووه عن أبي هريرة بدون ذكره، ها؟ وأبو السدي. طيب بكرة أجيب معك ميكروفون حتى أسمع منك، قلت لك من قبل أنا. ولم يذكر التراب، قال هذا هو اختصرها، قال ذكر جماعة وقال لم يذكر التراب. قوله وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هناك إذا ولغ، وهنا إذا في هذه الرواية إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ولم يذكر أيضا ترابا ولا غيره. هذا اللفظ إذا شرب رواه البخاري ومسلم وأحمد ابن ماجة رواه بلفظ إذا شرب. ثم قال وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. لماذا أتى بهذه الرواية؟ لقوله فليرقه، لأن الرواية الأولى ليس فيها إراقة، يرقه أي يفرغ الإناء منه، يصبه فيخرج الإناء منه. ثم ليغسله 7 مرات ولم يذكر أيضا التراب. وهذا في ماذا؟ في مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر. ثم قال أبو يعني مسلم بعد أن رواه قال أبو عبد الرحمن، هو بعد أن ذكر وليس مسلم، هذا هو المصنف، قال أبو عبد الرحمن يعني النسائي المصنف، انتهى الكلام الأول يعني. ثم قال، لأن إذا رجعنا إليه الآن إلى الكلام، فليرقه وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع هو قال النسائي وهو أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. يعني الباخذ ثابت من الطرق الأخرى، لكن كلمة فليرقه وهذه لها حكم، يعني هي يعني من باب صفة، يعني تدخل في صفة تطهير الإناء، فهل يصب عليه ما على ما فيه من ما بقية ما ولغ فيه الكلب، أو يهريق هذا الماء الذي بقي وولغ فيه الكلب؟ فهي الكلمة يعني في صميم الموضوع، فليرقه. قال النسائي أيضا: فيه إشارة عند مسلم تقرب من قول النسائي: ولم أرى أحدا وافق تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. قال المسلم بعد أن روى الحديث: وحدثني محمد بن الصباح وحدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يقل فليرقه. هذه إشارة إلى ما قاله النسائي، يعني توافق ما قاله النسائي، وهو قد أشار إليه هنا، قال: ورواه مسلم رواية إسماعيل إلى آخره، لكن لم يكمل الكلام، لم يكمل الكلام، وهذا في صحيح مسلم. وقال النسائي: هو بعد حديث رقم 16، وتقدمت الإشارة إليه بما ذكرنا، 16 في عند من ترتيب المجتبى السنن النسائي. وقال الدارقطني قوله: وقال الدارقطني، يعني في السنن، ويقصد رواية علي بن مسهر. وروى الترمذي، قال: وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أخراهن أو قال أو أولاهن بالتراب. يعني عندنا الأولى قلنا ماذا؟ أولاهن. هنا قال أخراهن أو قال أولاهن. كلمة أو قال أولاهن هذه لم أجدها في كتب المصادر، كلمة قال فقط، لكن أولاهن أو أخراهن هذا الذي في المصادر التي أشار إليها، ومنها الترمذي في الجامع. ففي الترمذي أولاهن أو أخراهن، أما كلمة قال فهذه لم أجدها. النسائي الترمذي عندما ذكر الحديث قال: هذا حديث صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، يشير إلى هذه الأوجه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكروا فيه إذا ولغت فيه الهرة، لأنه عنده في سيأتينا حديث الهرة سيأتي. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل قال الترمذي. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: هذا في حديث أيوب: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال صحيح حسن صحيح. الهرة سيأتي فيها حديث مستقل وهو الحديث الذي بعد هذا. قوله طهور وليس طهور، لماذا طهور هنا؟ ومعنى الذي تقدم معنا في الحديث، في أول حديث ما هو؟ أيش؟ أيوة، قال طهور الماء، إنما الماء طهور لا وقلنا بأنه طهور وليس طهور. طيب لماذا نقول هنا طهور؟ لأنه هنا مقصود التطهير المطهر، أما هناك طهور الماء. إذا قلنا إنه بالضم بمعنى الماء المستعمل، أو والسحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر، الوجور هو ما يوجر به، والصعوط كذلك. أما العملية فتسمى فبماذا؟ بالضم. وهذا طهور أي تطهير ما يطهر به، ها؟ يعني تطهير الماء الإناء الذي يلغ فيه الكلب يكون بكذا، أي مطهر ما ولغ فيه الكلب، وهو مبتدأ. وهذا طهور مبتدأ، أين الخبر؟ من يقول؟ المصدر المؤول، ها؟ أن يغسله سبعا، ها؟ ما لفظ الحديث؟ لفظ الحديث يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، فهذا المصدر مؤول، مصدر من مؤول بأنو الفعل، أي غسله، يعني التقدير غسله، أن يغسله، هذا أن والفعل في تأويل مصدر، وتقديره غسله. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله سبع مرات. طيب طهور إناء أحد، يزل اللسان لكثرة ما كنا نستعمل هذا، طهور إناء أحدكم. طيب إذا كان طهور إناء، إذا الكلب ولغ في إناء ليس لك، لأخوك، لجارك، لابن عمك، لزميلك، ها؟ كيف؟ فالإضافة هنا للتنبيه، ويقولون الإضافة ملغية، ملغاة، يعني غير معتبرة، يعني سواء إلى أن لا يراد، لا يشترط ملكية الإناء، لا يشترط، بل هو إذا ولغ الكلب في أي إناء، لكن قال إناء أحدكم، هنا الإضافة هنا غير مرادة، يعني غير مراد معناها، بمعنى أنه لو كان الكلب قد ولغ في إناء شخص آخر فلا يجوز لغير مالك هذا الإناء أن يتطهر به، لأنه يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إناء أحدكم. وهذه ظاهرية أكثر من ظاهرية ابن حزم وجماعته لو قيل بها. ويمكن لو فتشنا أن نجد أنه، لأنه في يعني في البول، في البول قال لو جاء واحد، يعني النهي عن البول مباشرة البول، لكن لو بال إنسان في إناء ثم صبه على الماء ما طهور إناء أحدكم، قلنا بأن هذا يعني غير مراد، الإضافة ذي يعني بيانية، لأن حكم النجاسة لا يتوقف على ملكية الإناء أو الماء. إذا ولغ فيه الكلب، هذه من ناحية اللغة يقال ولغ، يلغ بفتح اللام، ولغ الكلب يلغ في فتح اللام في الكلمتين، ولغ ويلغ في اللامين، والمصدر ولغا وولوغا كلها يصح أن تجعل مصدر، هذا من حيث. لكن ما المعنى، ما الصفة؟ قالوا بأن ولوغ الكلب هو أن يجعل أن يشرب الماء بطرف لسانه، يجعل لسانه في الماء وهذه طريقة شربه، ثم يحرك لسانه فيأخذ الماء بهذه الطريقة. طيب إذا أدخل لسانه ولم يشرب، قالوا أيضا كذلك، أدخل لسانه وحركه سواء يعني شرب أو لم يشرب كما قالوا. فإذا يعني ولغ كما تقدم معنا رواية صحيحة في الصحيح أنه قال شرب بدل ولغ، لكن أكثر ما يستعمل في 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 شرب الكلب أن يقال ولغ الكلب ولغ. طيب والكلب هنا أل فيه للاستغراق، فيشمل جميع أنواع الكلاب المأذون فيها وغير المأذون. المأذون فيها ككلب الصيد والزرع والحراسة وغير المأذون فيها، ويشمل الصغير والكبير. ما يقال هذا صغير هذا صغير هذا نظيف لا لا حليل هذا لا، كل كلب. طيب مسلم بعد هذا ذكر رواية قولا أو لفظا قد يشوش على من يقرأ هذا الحديث، قال ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. والصحيح أن هذا الترخيص ليس في استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب، بدليل أول الحديث، الحديث جاء في رواية أخرى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ما بالهم وبال الكلاب يعني في قتلها، ثم رخص منع من اقتناء الكلاب عموما، ورخص يعني استثنى من هذا النهي كلب الحراسة، كلب الغنم وكلب الزرع وكلب الصيد، والغنم والصيد يمكن يعني نجمعها في كلب الحراسة، الزرع والغنم والصيد مع معروف ما يصاد به. فإذا هذا ليس من باب منها من يعني لا يرد على هذا الحديث، وإن كان مسلم ذكره بعده لو رجعتم إلى هذا. لكن إذا رجعنا لأصل الحديث وهو عند مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص. فالترخيص ليس في عدم الغسل مما ولغ فيه في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، بل هو من اقتناء الكلاب. طيب قال بعض أهل اللغة يعني في معنى ولغ، إذا أدخل لسانه شرب أو لم يشرب سمي ولوغا، شرب أو لم يشرب، المهم وضع لسانه في الماء. وقال مكي، هذه كلها حكاها الحافظ بن حجر في الفتح، وقال مكي فإن كان هذه فيها فائدة، فإن كان غير ماء يعني لغوية، فإن كان هذا الذي في الإناء غير مائع يقال لعقه، هنا ولغ وهنا لعق. ها، وقال المطرزي فإن كان فارغا يقال ها قول لحسه. فإذا ولغ إذا كان فيه ماء أو شرب، إذا كان فيه غير المائع يقال لعق، إذا كان فارغا لحسه. طيب كل هذا قاله الحافظ في الفتح. قوله سبع مرات، أما قوله فليرقه ونحو قال ابن عبد البر، يعني ابن عبد القائل ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر كلام النسائي وغيره، وذكروا أن التفرد علي بن مسهر يعني أعلوه بتفرد علي بن مسهر، لكن قال العراقي وهذا غير قادح، يعني هذا التفرد علي بن مسهر غير قادح، وانظروا التعليل. قال فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين. طيب فننظر الآن هل علي بن مسهر هذا ثقة أم لا. قال وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد ويحيى بن معين والعجلي، ماذا نريد، نعم، وغيرهم، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، ولا أعلم أحدا تكلم فيه، ولا أعلم، يقول العراقي، أحدا تكلم فلا يضر تفرده. إذن فليرقه كلمة ثابتة، وهذا الذي نريد أن نثبته، فإذا ولغ الكلب في الإناء يراق الماء أولا ثم بعد ذلك يغسل الإناء. أما قوله أولاهن بالتراب، بالتراب هذه الباء ماذا تسمى؟ المصاحبة، باء المصاحبة، فهي للمصاحبة أي مع التراب، أي مع التراب. وفي رواية هنا أولاهن، وفي رواية الترمذي التي أشرنا إليها وأشار إليها المصنف أولاهن أو أخراهن، وقلت لكم وقال أو قال، أنا لم أجدها في المصادر هذه التي أشار إليها. أما أو هنا فتحتمل أحد معنيين، إما التخيير وإما الشك، أحد الرواة يجوز أن يكون للتخيير ويقول ويجوز وتحتمل الشك وهو الأرجح. لماذا نقول الأرجح؟ لأن الرواية الأخرى جازمة بالأولى، وهي أو يعني أكثر، يعني أقوى، لأنها من رواية الشيخين، ولأن رواتها أكثر وأحفظ، فإذا هي هذه قالوا يحتمل هذا وهذا، ولكن الأرجح أنها للشك بدليل تلك الرواية، لقرينة الرواية الأخرى أولاهن بغير شك، إذن وهي الرواية الراجحة كما تقدم. ورجحانها لكثرة رواتها ولإخراج الشيخين البخاري ومسلم لها، ومن حيث المعنى قالوا أيضا أنه إذا جعل في الأخيرة سيحتاج إلى غسلة، لماذا؟ لتنظيف التراب هذا، أولاهن وأخراهن إذا جعل في الأخيرة فسيبقى تراب وكدر في الإناء، لكن إذا جعله في الأولى، هذا من حيث النظر من حيث المعنى، فإذا جعله في الأولى فالغسلات الآتية ستذهب بكل شيء بأثر التراب وبالنجاسة. وفي رواية إحداهن، ما أدري ذكرها، أنا نسيت، إحداهن ما فيها. طيب إذن أتينا بها لتكميل البحث. في رواية النسائي في السنن الكبرى إحداهن بالتراب، وهو أيضا في مسند البزار البحر الزخار، بلفظ أحسبه، أيضا وليس فيها جزم، أحسبه قال إحداهن بالتراب. وهذه لا تخالف لا الأخيرة ولا الأولى، لأن الأولى هي إحدى السبع، صح ولا لا؟ والأخيرة هي إحدى السبع، فلا يعني لا 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 ليس فيها خلاف إلا في اللفظ، فإحداهن إذا قلنا إحداهن أو قلنا أخراهن، إذا قلنا أولاهن أو قلنا أخراهن فيصدق عليها إنها إحداهن، فليس فيها مخالفة. ولماذا؟ لأن الأولى وهي الراجح معينة، ها؟ فيحمل المطلق على المقيد، فيراد بإحداهن، إحداهن هذه مطلقة يعني تحتمل الأولى أو الثانية أو السادسة أو الخامسة، هذه مطلقة، لكن أولاهن مقيدة. والشأن عند الأصوليين أنه يحمل المطلق على المقيد، أي أن المراد بالإطلاق هو ما جاء مقيدا. طيب، هناك رواية عند مسلم: وعفروه الثامنة، وهذه التي أشكلت، وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة، واضطرب الجواب فيها كثر. قال النووي في شرح سنن أبي داود: ظاهره أنه يجب غسله، إذا قلنا الثامنة ظاهره أنه يجب الغسل 8 مرات، 7 بماء وثامنة بماء وتراب، وهي رواية عن أحمد وداود، والمشهور عنهما 7 إحداهن بالتراب، وهذا قلنا إحداهن هذه لا أشكال فيها. قال: وهو مذهب سائر العلماء. طيب، وتأولوا هذه الرواية، يعني ما هو الجواب عن الثامنة؟ تأولوا، وهذا التأويل سيرد عليه كلام يعني من ابن دقيق العيد لم يرضه، ولذلك يعني جميل التتبع كلامه، والله يعني يذهب الإنسان ويذهب الوقت وهو في يعني نزهة نفسية وعلمية عجيبة جدا. يقول: إحداهن: وتأولوا هذه الرواية على أن المراد 7 مرات إحداهن بماء وتراب، ها؟ بماء وتراب، فتكون هذه كغسلتين، السابعة فيها أو الأولى فيها ماء وتراب، ها؟ فيها ماء وتراب، فيعتبر الماء كأنه غسل والتراب كأنه غسل، فعبر بكلمة الاعتبار النوعين، لكن ستسمعون إن شاء الله قول ابن دقيق العيد. وصاروا إلى هذا التأويل للجمع بين الروايات، يعني ماذا يقولون؟ قالوا هذا هو أقرب شيء يجمع به، وهو عندهم يقولون: إذا كان الجمع ممكنا فهو أولى من الترجيح، مقدم على الترجيح، مقدم على الترجيح. وأنا أشرت إليكم في جلسة قادمة وقلت لكم: ارجعوا إلى النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، فقد بين المراتب إذا وردت روايتان مختلفتان كيف نجمع، يعني كيف الجواب عنها. قال ابن دقيق العيد، وهذا ما وعدناكم به: والحديث قوي، وهو كذلك، الحديث قوي فيه، يعني في هذا المعنى، ومن لم يقل به، يعني في الثامنة، يعني في الغسلة الثامنة فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه، فيه استكراه، هذا القول. طيب، هناك قول آخر للبيهقي رحمه الله تعالى، وهذه من فوائد السنن والرجوع إلى السنن الكبرى وكتب البيهقي عموما، إلى الترجيح، فقال: وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، فروايته أولى، التي فيها أولاهن، يريد رواية 7. ولشيخنا الشيخ عبد المحسن، أنت حضرت هذا الدرس الظاهر، يعني القول بأنه التتريب يكون في الراجح أن يكون في الأولى، هذا باختصار ترجعون إليه، هو أظنه فرق التفريق. وموجود في الشاملة أظنه، لكن هي أصلها صوتي ثم هذا ظني يعني فرغت. المهم خلاصة قوله أنه يكون في الأولى التتريب فاعتبرت كغسلتين، يعني قريب مما تقدم. فالحديث دليل على نجاسة الكلب لقوله طهور إناء أحدكم، والطهور لا يكون إلا من عن نجاسة. إذن هذا دليل على أن على نجاسة الكلب، لأن لفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجس. وليس الأمر بالغسل في الحديث للتعبد، لأن منهم من قال أن هذا للتعبد، يعني غير مفهوم المعنى. خلاص قيل لا نغسل نغسل، ولا نعرف الحكمة ولا نبحث عنها، لأن أمر تعبدي، أمرنا الله بذلك فنطيع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قال يعني قول في مذهب الإمام مالك أنه للتعبد وأنه غير معقول المعنى. قال ابن دقيق العيد والحمل على التنجيس أولى، يعني أنه يكون معقول المعنى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. يعني الأعداد الطواف سبع، هذا يقول أمر تعبدي، لماذا لا تكون ست؟ لماذا يعني عدد الطوفات الطواف لماذا لا يكون خمس؟ لماذا يكون هذا أمر تعبدي؟ لكن هذا يقول لا، ليس كذلك. ونسبة الأوامر التعبدية إلى الأوامر معقولة المعنى قليلة بالنسبة إلى هذه، هي لو عددناها ما هي قليلة في ذاتها، لكنها إذا نسبناها إلى معقولة المعنى تكون قليلة. الأمر في بالغسل من ولوغ الكلب على يدل على نجاسة سؤر الكلب، يعني سؤره ولعاب الكلب. وهذا قول الجمهور من العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهناك قول وهو أحد الأقوال الأربعة المحكية في مذهب الإمام مالك، القول بطهارته، وهو يعني هذه الأدلة كما ترون. أما الأمر بالإراقة فهذا يعني كما ما تقدم. أيضا الحديث فيه يدل على وجوب، يعني ما هل التطهير هذا للتنزيه، الأمر فيه للتنزيه أو للوجوب؟ لا، للوجوب. وجوب تطهير ما ولغ الكلب سبع مرات، فيه الكلب سبع مرات يعني الإناء، لأن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات، ولعابه وكل ما يخرج منه من بدنه من عرق وغيره ونجس، بوله وروثه وعرقه وكله ما يخرج من جسده فهو نجس. تعدد الغسلات هذه خاص بنجاسة الكلب، منهم من قاس عليه ولا يقاس عليه غيره عند على الصواب، ومنهم من قاس عليه الخنزير ولا يقاس. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية، توقيفية، ولم يرد تعدد غسلات في غير الكلب، لم يأتي دليل فيه الأمر بتعدد الغسلات في غير الكلب. أما بقية النجاسة ما حكمها؟ يعني الآجب فيها واحدة تذهب بعين النجاسة، فإن لم تذهب الواحدة بعين النجاسة أي نجاسة غير الكلب، الكلب لابد من 7 مرات. النجاسات الأخرى يجب غسلها مرة واحدة، بشرط أن تذهب هذه الغسلة بماذا؟ بعين النجاسة وأثرها. فإن لم تذهب زيد مرة ومرتين ولو بلغت 7 أو أكثر حتى تذهب يذهب أثر النجاسة. إذن تكفي واحدة للوجوب إذا بشرط ماذا؟ أن تذهب بعين النجاسة وبأثر النجاسة. طيب لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولوغ؟ قالوا نص عليه لأنه الغالب لما تصيبه الولوغ في الإناء، لأنه الغالب لما تصيبه الكلاب. نكمل بعد هذا وأنت عندك موعد. قلنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولوغ لأنه الغالب فيما تصيب به الكلاب الأواني، يعني الكلاب لا تأتي وتبول في الأواني في الغالب، يعني من نادر النادر هذا، يمكن اللي يحبون الكلاب وينامون معها يستاهلون، لكن الغالب أنها لا إنما تلغ ولوغ، ربما حاجتها للماء، حاجتها للطعام، اللبن كذا. فالمهم نص عليه لأنه الغالب في هذا الأمر. فلا مفهوم له، يعني ليس لهذا لا مفهوم مخالفة، يعني إذا ولغ لكن لو بال أيضا كما لا مفهوم له، تكون نجاسته عامة، نجاسة الكلب عامة لجميع بدنه فتغسل بهذه وينظر طرح التثريب لهذا الجزء الثاني 122 للعراقي رحمه الله. والحديث نص على التطهير بالتراب فلا يجزئ لو أن الواحد غسل، لكن سيسأل إذا لم يتيسر التراب. أنا ساكن في فندق في مدينة يمكن أحتاج حتى يعني أجد تراب أخذ سيارة أجرة حتى أخرج خارج البلد، ولا الفندق ولا ما حوله ما في تراب، أو يعني تعذر عليه أو يعني صعب عليه يعني. فقالوا فهل يجزي حينئذ المطهرات الصابون والمواد الكيماوية الحديثة؟ نقول نعم يجوز، قال العلماء يجوز، لكن إذا تيسر، لكن أنا في البرية وحولي تراب أو نحو ذلك، فالأولى اتباع النص. والذين كتبوا في هذا الله أعلم يقولون أن في لعاب الكلب جرثومة لا يقتلها إلا التراب، قالوا هذا لكن الله أعلم بالصواب، لكن ما قاله العلماء أنه إذا تعذر عليه فإنه يغسله بهذه بالمواد المطهرة الحديثة من الصابون أو المطهرات الأخرى التي يعرف عنها أنها تنقي وأنها تذهب بما يخشى، أن الكلب يحمل أدواء خطيرة كالكلب مثل. أيضا دل الحديث على وجوب إراقة، كما نحن رجحنا هذه وأنها صحيحة، إراقة ما في الإناء من ماء أو لبن أو غيره، أي سائل غير السائل. قالوا يمكن أن يؤخذ ما باشره الكلب ويرمى واستعمل الباغي، وهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب. يعني ما دام هذا القول أنه يراق، هذا مال ولا يجوز يعني إتلاف المال إلا لأمر شرعي، فإذا إراقته دليل على أنه على نجاسته، لأنه لو لم يكن نجسا لم يؤمر بإراقته حفظا للمال. فإذا لعاب الكلب أثر، ولريقه لعابه وهو قريب من بعض ريق ولعاب، لكن لعاب هو الذي يسيل، فله أثر في ما باشره بلسانه. لماذا؟ لأن الأواني غالبا يعني ما يأتي قلة وقلتين، لأن الأواني غالبا تكون صغيرة ولا يكون الماء فيها كثير بحيث لا تؤثر فيه النجاسة. أما لو شرب من طرف النهر ولا من طرف الغدير الكبير لا فلا بأس، لأن مر معنا حديث القلتين. نعم، أن نجاسة الكلب إذا وقعت، هذا أفاده الشيخ العثيمين، على الثوب ولا على هذا، يقول أيضا الشيخ العثيمين أنها تغسل سبعا، حتى لو لحس ساقك تغسله سبعا، يقول الشيخ والله أعلم، فراجعوها.